بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 77 بعد 200 على 1.
أنا ما لي حديث المزاج أبدا، كثيرا ما أسمع كلمات وياد الرجل بيحضر جلسات ومناقشاتنا مع الناس أشكالنا وألواننا. شلون عم أحكي معك أنت وأنت حبيبنا وصديقنا، كذلك مع خصمنا اللدود واللي عم يصيح ويثور إلى آخره، وأنا كما تراني الآن ما لي حديد. ولكن شو بيقولوا في بيت شعر؟ يمكن تعرفوا أنه وضع السيف محل الشدة أو اللين، وضع اللين محل السيف.
لا تقل لين فتعصر أو
لا لا لا
في بشار فعلا مثلا
بشار
ناسي
اي نعم. المهم مثل ما قلنا ديك الساعة، مو دائما اللين بيمشي، مو دائما اللين بيمشي. المهم انه الانسان اذا تكلم كلمة انه يضعها بعد اعمال الفكر، مش تجاوبا مع الحجة، مش تجاوبا مع الثورة. لا، انا والحمد لله هذا الفضل من الله، ما في عندي هذا الشيء، لكن عندي شدة لا انكر عندي شدة، لكن اعتقد انه الشدة هاي اضعها في محلها في مكانها المناسب. فقولك لي بارك الله فيك بانه بتخفف من هذه الحدة. انا اذا شفت مني حدة بقول لك جزاك الله خير، ارجو انه خفف منها. اما انا شيء درسته ما وضعته الا بعد تفكير، ممكن تقول هذا خطأ، ممكن، والانسان كل بني ادم خطاء، لكن هاي مو صادرة عن حدة ابدا، هاي هو مثيلاتها. يمكن انت شفت وين، يمكن في أداب الزفاف.
نعم،
في أداب الزفاف مصري اسمه محمد سعيد.
نعم
إيه؟
قرأت كتابه.
قرأت
كتابه،
هذا رئيس مستردوية مسلم.
تنفينا تعدل البانة رسائل مسلم.
إيه؟ شايف.
نعم،
شايف العنوان يا أستاذ
محمود سعيد.
محمود ممدوح. يمكن تنبيه المسلم إيش؟
إلى تعدل البانة على صحيح مسلم.
الألباني تعدى على صحيح مسلم. هذا الاسم وحده عنوان كتاب يكفي أن الألباني يثور ويخور وإلى آخره، لكن لا، أنا سمعت ودرست كتابه ورديت عليه في بعض الجمل، ومن جملتها أنه أنت يا رجل ألفت هذا الكتاب بزمان وبعث لي مكتوب.
هو نفسه.
والله أنا نسيان هذا المكتوب ولا عارف مين المرسل له، لكن تبارك الله أحسن الخالقين. يعني الإنسان المؤمن لما بيشوف بعض تقادير الإله يضطر أن يسجد له تعظيما له. أنا عم هيئ نفسي للرد على تنبيه المسلم. في عندي مصنفات فيها بعض الرسائل بجمعها وأكثرها بهملها. أنا مقلب الكتيب اللي عندي وشوف مكتوب تحت هالاسم، هذا هو، والله هو الاسم جاته. نشوف بقى شو هذا المكتوب. وإيش بيقول بعد الافتتاحية وإجلال واحترام والآخري، وأنا حضرت لك عدة اجتماعات كنت تعقدها في القاهرة في أنصار السنة المحمدية والآخري، أنا سافرت طبعا لمصر مرتين أظن أو أكثر، وأنا استفدت من كتبك وتأثرت بها، فاستلمت تاريخ السني ودراستها وإلى آخره حتى اتهمت بك، فقيل لي إنك وهابي، هو هيك بيقول الكلام هذا. وإذا بي هذا الإنسان يقلب لنا ظهر المجن وبيبعث الكتاب يطلعه تعدي الألباني على صحيح مسلم، وجيت أنا رديت عليه بسميه إيش الجائر مدري ايش
الباغض البغيض
الجائر الظالم كذا الى فعلا
باغض البغيض وحاقد جديد
اي نعم. ليش مبين رجل عم تعترف بمكتوبك القديم بانه انت سبب تلقيك للعلم ودراستك للسنة هو الألباني. لون هلا عم تستعجل وتيجي تحطه انه هو تعدى على صحيح مسلم. عرفت انا انه هذا رجل دهى بعقله بعض العلماء الحاقدين مثل الغماري عبد الله هذا وغيره، وسبحان الله انا اخذ عليه بعض اشياء. فعلا انا انتقدت بعض احاديث في صحيح مسلم ولست اول واحد، لكن شيوخ الغماريين أنكروا أحاديث صحيحة ما أحد سبقهم إلى الطعن فيها إطلاقا.
يا سلام،
هذيك سكتوا عنها، هو سكت عنها. مثلا أحاديث كثيرة منها قول السيدة عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. قالوا هذا حديث ولو روى البخاري ومسلم فهو حديث شاذ غير صحيح. ذكرت أنا النماذج.
هذا الغماريين قال
هكذا. ذكرت أنت النماذج. قلت له أنت إذا كنت مخلص في الرد علي هل رددت على هؤلاء؟ هلا ذكرتهم صفيتهم معي واني اولى بالرد منك عليهم، لانه انا تاخذ علي مثلا في عندي احاديث رواها ابو الزبير عن جابر فانا بقول تبعا للذهبي والعسقلاني والى اخره انه ابو الزبير مدلس، فالاحاديث اللي بيرويها عن جابر اذا قال فيها حدثني جابر هي ماشيه، واذا قال عن جابر فكما يقول الذهبي في القلب منها شيء. لكن وين مشايخك هذول اللي انكروا احاديث ما حدا انكرها لا نصا ولا بعباره صريحه؟ وعليكم السلام. فتعدي عجيب جدا يعني في العالم اليوم، كانه هناك خطه موضوعه لمهاجمه الالباني هذا. وهذا ايه؟ أنا يشرفني لأنه بيكفر عن ذنوبي معاصي كما قلنا آنفا. والخلاصة أني أرجو الله عز وجل أنه يسدد خطانا ويكون يعني مقصدنا أولا وآخرا خدمة السنة وبالأسلوب الذي يرضي الله تبارك وتعالى.
الله يجزي خير ويبارك فيك.
عندكم شيء آخر؟
بالنسبة للكتاب تنبيه المسلم أنا قرأته يعني كامل، وقلت بدي أشوف بدي أخذها فائدة يعني أشوف شو الحديث اللي ضعف الشيخ حيث نقول على صحيح مسلم من عندي النسخة الأصلية، فوجدت أنه يعني ذاك ثمن أحاديث، وطبعا رجعت الكتب يعني كتبكم مع تخريجه سجلت عندي. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وفي ذاكر كم رواية شاذة هيك، فبس هو يعني انا من ناحية بعض كلامه على الرجال مش مقنع هذاك القناعة التامة، فبس يعني اخذنا من الحديث ووضعناها غاد.
يعطيك العافية.
شيخنا بخصوص الصابون وكلمة الاخ الفاضل، يعني لو تكون تراسلوا انه ما تنظروا هذا الشيخ الكتب امام الناس، كان ذكر لنا شخصيا الشيخ محمد زينو قبل ما يرد عليه التنبيهات، اني انا التقيت مع الشيخ الصابوني في الحرم المكي امام الكعبة، وكنت قلت له قبل ما اودي له يعني للطبع او لكذا، انا في لي بعض الملاحظات على التفسير وعلى كذا، قال له ما في داعي يعني للمناقشة في هذا الموضوع، قال بدنا اطبعه، قال له اطبعه بهذه الطريقة. هذا الكلام اي نعم كلام الشيخ محمد.
هذول جماعة نحن نعرفهم قديم، شو يقول شاعر؟ اسد علي وفي الحروب نعامة، وكل ديك في مزبلته صياح. نحن عرفناهم في الشام وغير الشام، ندعوهم للقاء والاجتماع، وكنت يومئذ شاب يعني من سنك او اصغر. يقول الشيخ انا بتنازل اجتمع مع ريخ، انا بتنازل. من جملة من طلبت الاجتماع معه هو هذا الرجل بالذات الصابوني، وليس في سوريا وانما في مكة، لانه الصابوني بيكون عمه لشاب، عمه يعني ابو زوجته، شاب اسمه عبد الرحمن المصري. عبد الرحمن المصري ابوه بيكون امين المصري، الدكتور امين المصري، تسمعوا هي يمكن. امين المصري كان عديلي، يعني أرضين نحن أختين، أي الزوجة القادرية المطلقة، زوجته أمين أخت هي.
نعم. يعني هو سوري أما اسمه مصري.
ظاهر أبوه أو جده مصري. هذا رجل فاضل
اللي هو شاب المصري،
أمين مصري، لا أقصد أبوه.
أبوه
أمين مصري. منكون بشيء بصير بشيء، وكما يقال الحديث ذو شجون. هذا الدرس في الأزهر، وإجا لدمشق، كان درس ما أدري علم التربية، نعم تخرج، قال بدي أروح لبريطانيا كان يدرس علم النفس، وفعلا سافر لبريطانيا. عاش شهور هناك، قام تغير منهجه في الدراسة رأسا على عقب، راح ليدرس علم النفس، وإذا به بده يدرس علم الحديث. ليش؟ لأنه وجد هناك المستشرقين متوجهين للطعن في الإسلام من طريق الطعن في علم الحديث، ولذلك درس هناك أو دخل جامعة لدرس إيش؟ علم الحديث على يد مين؟
مستشرقين.
طبعا هو عنده ثقافة أزهرية لا بأس فيها، يعني يسمع محاضرات من أساتذته هناك، يسمع إشكالات وشبهات على السنة وعلى الأحاديث والأسانيد والرجال وإلى آخره، فكتب مكتوب إلي وإلى صديق له آخر أصله جزائري. بالمكتوب بيقول لي الخلاصة اللي أعطيتكم إياها هو المكتوب إنه راح يدرس علم النفس، عم يدرس الآن الحديث، ووجد الأساتذة دائما طاعن في علم الحديث، صار عنده إشكالات، فهو بيريد يبعث أسئلة ما بين آولة وأخرى عشان أنا جاوب عليها، وهو بيقول الله يجزيه الخير ويرحمه توفي. بيقولوا نحن نعرف ضيق وقتك لأنه أنا كان وقتي بين مهنتي تصليح الساعات وبين هوايتي دراسة السنة في مكتبة الظاهرية بين المخطوطات، فيقول أنا أعرف وقتك ضيق، ولذلك أنا كلفت فلان جزائري بأنه يجي لعندك. أنا ما بشغلك بإرسال الأسئلة إلك، برسلها إله، هو بيلقيها عليك وأنت في عملك وبتجاوبه، هو بيحرر لي إياها، وهكذا كان.
أبو حامد الشيخ؟
لا، هذاك حمدي الجزائري الثاني. أنت لا، ما هو من هالبلد هذه. الشاهد أذكر مرة بعدت لي 23-24 سؤال فرد وجبة، المهم بعت له أجوبة، خلص أخذ الشهادة في إيش؟ في علم الحديث. منين؟ من بريطانيا. وجاء على دمشق وحطوا مدرس مادة الحديث في إيش؟ كلية شريعة في جامعة دمشق. من فضل هذا الإنسان اللي بيخالف الحاقدين الحاسدين دول كان يقول لطلابه من مصائب الدنيا أنه أنا أكون أستاذ مادة الحديث في كلية شريعة وأستاذ الأساتذة في الحديث يعمل في تصليح الساعات في الدكان. المهم فيما بعد الله كتب لي تزوجت أخذ زوجته، صرنا إيش؟
عدلة.
وربنا عز وجل ضرب بيننا مودة وحميمة، صداقة حميمة جدا. فيما بعد راح لمكة، أستاذ هناك في جامعة مكة اللي بيسموها إيش؟ أم القرى. أم القرى. فأنا كنت روح في الحج والعمرة حول عليه أزوره. ابنه لأمين مصري عبد الرحمن أخذ بنت الصابوني. الصابوني بيعرف رأيي في مسألة وجه المرأة، أنه أنا بقول ليس عورة لكن أفضل ستر. هن متعصبين للتقاليد مش بعلم انه لا، وجه المرأة عورة وحرام كشفه. صهر عبد الرحمن افهم منه رأي عمه في المسألة هاي وشدة انتقاده عليه. قلت له اجمعني معه على اني شفته انا في دمشق في سوريا في حلب، ما بعرفه، تعرفت عليه هناك في مكة. قلت له عبد الرحمن اجمعني مع عمك أكثر من مرة، وهو يقول لي والله يا أستاذ مو رضيان، مو رضيان،
يعني بحاجة مع غير بس.
شاهدنا بنطلب الاجتماع ما بيضو اجتماع. أخو هذا الاجتماع مرة رحت لعند أمين مصري هذا وهو في مكة، وإذا مجتمعين جماعة من السوريين مشايخ من جملتهم أبو غدة اللي أنت شفت ردي عليه شديد في المقدمة، ما أدري إذا كان هو نفسه هذا موجود الصابوني ولا لا، ما أذكر، بس أبو غدة موجود. فأنا لما دخلت قال لي هو الجماعة موجودين عندي، شو رأيك تجتمع معهم؟ قلت له نحن نتمنى ذلك. والله طلع لعندهم كانوا في علية، رجل عندي يقول ما رضيوا. ما في شخص من هؤلاء دعوته وليس في شيرتي في أي شباب حيث يظن أنه هذا شاب شو بيعرفه، وناس جاهلة بيقولوا هذا ألباني شو بيعرفوا اللغة العربية مثلا، شايف دول. مع ذلك ما واحد منهم قال أنا حامل. نعم لا إله إلا الله. هذا أمين مصري الله يرحمه، شو الله قدر تقادير عجيبة، راح لسويسرا عشان يطبق، معه مرض شو بيسموه هذا ايش بروستات مدري بروستات بروستات ها راح لسويسرا ودخل مستشفى هناك، لانه ابن عمنا هناك كان دكتور وكان يتمرن في بعض المستشفيات، راح لعنده وكتب الله. كمان رحت انا واخت ابن عمنا هذا اللي زوجتي بيت القادري، رحنا لسويسرا ورحنا لألمانيا واجتمعنا وصلينا في مسجد آخر تسمع فيه يمكن، حيث الأخوان مسلمين هناك. وأنا هناك طبعا بقيت أيام وليالي وأنا ألقي محاضرات هناك، ويجينا خبر أنه أمين مصري تحت المعالجة توفي إلى رحمة الله هناك. فرحت أنا وابن عمي هذا الدكتور، سارعنا بالرجوع وغسلنا وكفنا وصلينا عليه صلاة المسلمين في نفس المستشفى، وحاولنا بعد ذلك اتصلنا مع أخونا عصام العطار نستعين بمعرفته في مجال لدفنه في مقبرة هناك من مقابر المسلمين، لأني أنا لا أرى نقل الميت من بلد إلى آخر بالطائرة. مع الأسف ما تيسر بعد مساعي شديدة جدا.
في مقبرة المسلمين هناك؟
كيف؟
في مقبرة المسلمين؟
ما في. كان في يومئذ مساعي لإيجاد مقبرة. نعم. كيف؟
أي سنة؟
والله يمكن قبل شيء 20 سنة.
أما الآن موجود؟
يمكن موجود.
الآن موجود. أنا
لأنه أعرف إنه كان في مساعي.
زوج أختي هناك. نصيبي.
إيه.
ورجع إلى عمان قبل 4 أيام.
جميل.
وموجود عندهم.
ولا كأنه في مقبرة يعني.
مركز إسلامي عندهم.
كويس. إيه سبحان الله. بعدين سافروه ودفنوه في مكة. وهكذا الدنيا يعني. باختصار يا أستاذ أنه اللي بيتطور الإنسان لا بيتحقق عمليا.
صحيح. نبدأ لحديثك اللي تفضلت فيه قبل قليل، تقول أنه اللي بينه وبينهم خصومات، يعني دائما بطلب المقابلة هم اللي بيطلبوا. جزاك الله خير، نسأل الله عز وجل أنك دائما تكون مسباك بالخير.
الله يحفظك. يلا هلا انا مستعد على عجري وبجري، اذا عندك حدا بريد يجي يسمعنا ويتفاهم معنا ويتناقش معنا ويتوادد معنا وما يتباغض معنا فانا حاضر.
مستعد؟
انا بقول ايه.
جزاك الله خير.
اخوة الايمان، والان مع مجلس اخر.
بالنسبة للرشوة لو توضح لنا اياها،
بشكل يعني جيد، على أساس أنه مثلا إنسان بيعمل في عمارة إجت عليه الأمانة أعطاه 10 دنانير، هل يعد هذا رشوة أم لا؟
إذا عرفنا تعريف الرشوة ربما يمكننا ذلك من أن نعرف جزئيات الحوادث المتعلقة بالرشوة، أو على الأقل يسهل لنا الجواب عن هذا السؤال بخصوصه. الرشوة هو دفع مال لإحقاق باطل أو إبطال حق، فإذا لم يكن هذا المال الذي يدفع يبطل به حق أو يحقق به باطل فليس رشوة، وحينئذ يمكن أن نتفهم كثيرا من الأسئلة التي تعرض للناس اليوم في هذا الزمان حينما مثلا يبتلى أحدهم بموظف بركة المعاملة عنده فهو يحتفظ بها وقد أخذت نهاية ما تطلبها المعاملة عادة بين الناس وبين الدوائر، ولكن هو لأمر ما احتفظ بالمعاملة لديه يريد رشوة. فكلما رجعه صاحب المعاملة يماطله، وأخيرا تبين له أنه يريد طعما فأطعمه فناوله المعاملة، فهذا المال الذي دفعه لهذا الموظف هل هو رشوة؟ فلنطبق القاعدة السابقة، الرشوة كل ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل، هنا لا يظهر هذا الشرط أبدا، بل هذا المال دفع للوصول إلى حقه المغضوب، وعلى ذلك فقس. نجب على صورة سؤالك أنت، هل هذا السؤال أو هذه الصورة التي عرضتها في سؤالك هي من هذا القبيل أو من قبيل آخر؟ الآن الأمر يحتاج إلى شيء من التفصيل. الأماني بلا شك وضعت نظاما للأبنية، والمفروض أن هذا النظام هو لصالح الشعب، وعلى ذلك فيجب على كل فرد من أفراد الشعب أن يلتزم هذا النظام الذي فرض عليه في ذلك البنيان. فإذا عن في باله أن ينفذ رأيا خاصا له في بنيانه وهو يعلم أنه في ذلك مخالف لنظام بلده، فيعطي مالا للموظف في الأمانة والمكلف بالإشراف على الأبنية وتنفيذ القوانين المرعية إلى آخره، فلكي يغض النظر عنه يعطيه مالا، هذا هنا يعتبر رشوة. وبعكس ما إذا كان مثله كمثل الأول، يعني هو يريد أن يحول بينه وبين تنفيذ نفس المخطط في جانب من جوانبه، والذي اعترف به الأمانة لكن يريد أن يعجزه بالمنع مرة وثاني مرة وثالث مرة حتى إيش يصرف عنه بالمال. هذا المال يكون كالصورة السابقة، يكون رشوة بالنسبة للقابض ولا يكون رشوة بالنسبة للعاطي. واضح؟ أيضا هذه القاعدة هي التي يجب أن نعرفها أولا، ثم يجب ثانيا أن نكون متجردين جدا عن اتباع الهوى، فنقول مثلا إيه هذا النظام مش معقول. ما يكفي أن الفرد من أفراد الناس أولا وصاحب العلاقة والهوى ثانيا أن يحكم عقله مهما كان معتدا هو به على النظام الوضع المفروض من أشخاص عارفين متخصصين من جهة، وثانيا مفروض أنهم قصدوا بذلك مصلحة الشعب، وإلا راح يصير يعني فوضى في طريقة البناء. نشاهده في الأبنية القديمة، بتشوف الزقاق شي فايت شي طالع وهكذا. هذا جواب سؤالك ولعل واضح إن شاء الله.